إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعود بعد أن يسر الله لنا وهو الواحد المعبود لا إله إلا هو سبحانه إلى قراءتنا أو قراءاتنا وجدولنا السنوي المعروف، بعد أن فرغنا وتم إتمام كتاب الكبائر بفضل الله ومنته للحافظ شمس الدين الذهبي، وكان آخر لقاء صبيحة هذا اليوم الذي ألغينا فيه كل الكتب المقرر دراستها في صبيحة يوم السبت لكي نتم كتاب الكبائر كاملا بفضل الله ومنته. وهناك أيضا كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب، ستكون قراءتنا له بعد أن ننتهي من مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سنقرأ من كتاب الكبائر ليكون بفضل الله علينا ذلك تمام إتمام أكثر مؤلفات الشيخ في هذا المنبر العلمي الذي نحمد الله أن جمعنا فيه سبحانه وتعالى. وقراءتنا متواصلة في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد، في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي محمد عبد الملك بن هشام البصري المتوفى سنة 83. ومهما يكن من شيء فهذا والحمد لله زمن قصير لوفاة النبي. وفاة النبي، النبي توفي سنة كم؟ 11، وهذا يتوفى 83، وإذا قلنا أنه عمره نحو 70 أو، فليس هو بعيد جدا عن طبقة إيش الصحابة والتابعين. يكون يصنف في السيرة، هذا هو عالم جليل بالسير والأخبار، فهذا يجعلنا في نوع طمأنينة والحمد لله بتصنيف السيما. وهذا المبارك الذي نحسبه إمام من أئمة الدين اختاره دون غيره من الكتب ليختصرها. الشيخ عبد الوهاب اختصر كتاب ابن هشام مع قرب عهد ابن هشام بالسلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من آخر الناس وفاة من الصحابة أنس، توفي سنة 90، نعم سنة 90 الهجرية، وحينئذ لن تكون المسافة الكبيرة جدا بين هذا العالم الجليل جمع السيرة وبين من آخر من توفى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقررنا أن تكون دراستنا لكتاب السيرة على منهج سلفي، فمن ذلك ما استفدناه فيما يتعلق بالجهاد المعاصر، وأنه في غالبه أو السائد فيه أنه بدعي، وذلك أن النبي لما استقر في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، نعم، وعاداه اليهود والمنافقون والعرب على قوس واحد وشمروا لهم ساق العداوة، لم يأمر هنا رسوله مع ذلك كله إلا بالكف والعفو والصفح حتى قويت الشوكة، فحينئذ أذن لهم في القتال، فمر القتال بنحو 4 مراحل كما قال ابن القيم، فكان التدرج فيه يتبع المصلحة والحكمة. أما في هذا العصر فالهوج والتهور والابتداع في باب الجهاد، فلذلك لم يحققوا المطلوب شرعا، فهم هؤلاء. هل فتحوا الآن بعد هذه الثورات مدرسة واحدة درس فيها التوحيد؟ واحدة مدرسة، كلهم في الخيام، خرجت الأسرة الكثيرة في الخيام، وقتل من قتل في سوريا بأطراف تركيا، الآن مجتمعين في الخيام، وفي ليبيا وما حصل في مصر واليمن من تشريد وقتل وذهاب أموال، ولم يتحقق المراد من إقامة حكم الله في البلد. فلو كان قائم على وجه صحيح لنصرهم الله، قال إن تنصروا الله ينصركم، حيث ما نصروا فلا بد من خلل، ولا يكون في كلام الله كذب عياذا بالله، هذا كفر. إن تنصروا الله بالعلم النافع والعمل الصالح والتوحيد ثبات على دين رسول رب العبيد ينصركم ولا شك. فإذا ما نصرهم عند اللقاء وعند المجاهدة فإنهم حينئذ قد خذلوا أنفسهم بالابتداع في باب الجهاد وغير ذلك، وإلا لانتصروا، لو كانوا على حق لانتصروا، نعم، في بدر انتصروا، في الأحزاب انتصروا، في حنين انتصروا، في أحد لما كان هناك خلل في بعض الجيش من جهة المعصية ما حصل الانتصار، ولا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فنظرنا إلى حال الإخوان المسلمين والدواعش وأضرابهم ممن يعلن الجهاد في هذا العصر ويقول أنه سيحقق دين رب العباد، رأيناه لم يصنع شيئا إلا أن المفاسد التي ترتبت على خروجه، نعم، أكثر من المصالح، ولم يفتحوا بلدا ولم يقيموا مصرا ولم يدرسوا ولم يقيموا مسجدا يدرس فيه توحيد رب العباد، فكيف يقال أن جهادهم هذا المزعوم صحيح؟ بل نقطع بعد النظر في سيرة النبي في جهاده، وأنه ما كان يواجه الأداء والضعف، وأنه أصلا يحقق استحقاق العداوة فيهم، وأنهم كفار، وأنه كان لا يغزو إلا إذا لم يسمع أذان وغير ذلك مقتضيات العلم، فنصره الله لأن النبي عمل بالعلم النافع. أما من بعده ممن يزعم أنه يريد تحقيق، يريد التغيير، أنه يريد دولة إسلامية، لم يتبع الرسول بل اتبع الخطوات الشيطانية التي رسم لهم قواد الأحزاب كالإخوان وأضرابهم دواعش، فجعلوها نبراسا لهم، فتركوا طريقة الرسول الذي أمروا بأخذها صلى الله عليه وسلم إلى غيرها، فحصل لهم الذل والهوان والقتل والتعذيب والتشريد بسبب اقتحامهم ما لم يؤمروا به شرعا، بل هو من الجهل والعمل به والابتداع في دين الله. وقال من هو الخطيب البغدادي، هو الذي لا إله غيره، ما عمل عامل بغير علم، ما يتكلم الإنسان بغير علم ولا يعمل بغير علم، إلا ما كان يفسد أكثر مما يصلح. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأشير في هذه الآية إلى أن العمل في باب الجهاد في باب الفتوى بغير علم أشد من الشرك، أشد من الشرك أن يتكلم الرجل في المجلس بشيء لم يسمع عالم ولم يسمع حديثا ولم يكن من أهل العلم حتى يستنبط فيتكلم به جزافا برأيه. فهذا إن كان في الجهاد فهو أشد من أي جهة، أن الضرر ترتب على الكلام على الله بغير علم في الجهاد إخراج الناس للقتال، نعم متعدي، نعم ذلك معصية من الخوارج أشد من معصية الصوفية. من أي جهة؟ أن الخوارج صنعوا بدعة من تكفير المسلمين والخروج عليهم، أدى ذلك إلى أدت إلى سفك الدماء وتدمير ديار المسلمين واضمحلال قوتهم. فالفتوى على الله بغير علم كلما تعدى ضررها زاد شرها واشتدت حرمتها، نسأل الله العافية. فكم سمعتموه من يفتي بغير علم فأخرج الناس في الثورات، عدة ناس وهي منظمة، منظمة سرية، نعم تتعاون في العالم كله مع الدول الغربية والشرقية لكي يفسد الحكم في هذه البلاد، لعلمهم وبدراستهم للتاريخ أن أهل هذه البلاد وكان من يعمرها قبلنا، من يعمر اليمامة النجد ويعمر الحجاز ويعمر منطقة تبوك ومنطقة اليمن، من يعمرها في عام 80 هجرة؟ من يعمرها 80-90؟ من يعمرها؟ من يقودها؟ الصحابة. فلما درسوا تاريخ الصحابة هابوا على ملكه، قالوا هذولا يخرجون لنا، خاصة أن ملوكهم على منهج الصحابة، الملك عبد العزيز، الملك فيصل، الملك فهد، الملك سلمان، على منهج عقيدة الصحابة، لا تخاطبني في أشياء من فرعيات دين الله من تقصير أو كذا، كلنا نعترف بالتقصير، نتكلم عن العقيدة التي أحكم بها هذه البلاد، ناهي عقيدة توحيد ولا منهج الرسول، لأنك ما يقام فيها موالد. وتسأل ملوكها ليش ما قمتم موالد من عهد عبد العزيز إلى الملك سلمان الآن، سيقول لك بكلمة واحدة الملك، يقول لك بدعة، على منهج السلف. ها ليه ما تسمحون للإخوان والتبليغ الآن، يقول لك تشهرنا على منهج بدعي، ما نسمح لهم. إذن طبيعي أن العالم سيعادي الدولة كلها ليسقطوا حكمها بإعاز غربي أو شرقي خوفا على عروشهم، وأنهم إذا رجعوا مثل عهد عمر بعد دراسة التاريخ سينقضوا على بلادنا وينصروا حينئذ. فلا بد أن نخرجهم من دينهم، تشكيكهم في السنة كما سلطوا علينا هذا المارد الذي والحمد لله بشرنا اليوم من بشرنا من الأفاضل أنهم قد منعوه الحمد لله، اللي هو سيم يوسف في ما يعتق ما ما ما, ما شكك في المسلمين تشكيك في صحيح البخاري وأني أشك فيه، ومنعوه من الخطابة والإمامة والحمد لله. وهذا فضل الله، نشكر الدولة الإمارات على هذا القوة في دين الله ومنع مثل هذا بعد أن استأسد برأيه على السنة فأدله الرب سبحانه وتعالى لتمرده على رأس سلف الأمة وهو محمد بن عبد الله. والتشكيك في أصح كتاب نقل عنه أقواله وأفعاله البخاري، فكيف لا يستحق مثل هذا الذل والهوان الذي أراد به الشيطان من خلاله إسقاط الإسلام كله بإسقاط أصح دواوين السنة البخاري، نسأل الله العافية. والآن نواصل مسيرتنا في السيرة النبوية لنقرأ ما بقي وتيسر بعد هذه المقدمة التي أنعشنا فيها قريحتكم لتواصلوا معنا الطريق. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول لابن هشام البصري رحمه الله تعالى، وما يزال الكلام متصلا في وقعة بدر الكبرى يوم أي يوم الفرقان. قال: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، وكتب إلى قريش أن يرجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها، نطعم من حضرنا ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب، فلا تزال تهابنا أبدا وتخافنا.
نعم، هذا لمن أذل النبي بالقتال خرج في طلبه، لكن قبل أمره الله أن يقف يده على القتال، وهذه الحكمة الإلهية الذي لم يراعيها مبتدعة هذا العصر الذين سبوا في سفك دماء المسلمين والفوضى في بلادهم. هنا أذل للنبي، وكان عنده قوة، وتحقق كفر كفار قريش واضح، يعني ما يحتاج. نعم، فهنا صار الرسول إلى بدر، سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلحق، وخفض أبو سفيان ابتعد، فسار بساحل البحر، وأراد أن يبتعد عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل النبي له شوكة، صار شوف كيف هرب. بل وأرسل إلى قريش: خرجتم لتحرزوا عيركم، فأتاهم الخبر فهموا بالرجوع. أبو جهل كاسمه، نعم، أبو جهل ماذا قال؟ بدل أن يسلم دينه لله ويوصيهم بالرجوع أو التوبة والإنابة وإظهار الإسلام، يقول لهم: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها، نطعم من حضرنا ونسقي الخمر. إغراق في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. الكافر إذا زاد في معصية الله يزيد مقت الله له ويزيد كفره. ما الدليل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر وظل به الذين كفروا. وأيضا قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. قال النووي: فهذه الفروع اللي ذكروها مخاطبين فيها من جهة زيادة العذاب عليهم. نعم، فهذا الكافر ماذا يريد؟ لا يريد فقط أن يتمادى في كفره ومواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يريد يشرب الخمر، نعم، وتعزف عليه القيان، وتسمع بنا العرب. هذا إذا كان ذاك الوقت قد أنزل حكم تحريم الخمر، لكن على كل حال أراد بذلك الفخر بما حرم الله من قتال النبي والصحابة، فأذله الله وبطش بهم في بدر البطشة الكبرى. نعم، حيث أن أبا جهل قتل متى؟
في بدر.
شوف إيش كان يقول: أشرب الخمر وتعزف القيام، يرفع عقيرته بالمحادة لله لهذه الدرجة، يعني حارب الرسول ويشرب الخمر ويعزف، ما عرف، ألم يعلم بأن الله يرى وأنه على كل شيء قدير وأنه خلقه؟ نعم، هل أتى على الإنسان حين دهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فبعد أن جعل له لسان، هذا أبو جهل، وبصير وعينين ولسان وشفتين، نطق بهذا ورفع عقيرته به، فبطش الله به البطشة الكبرى، حيث أن النبي دعا عليه وهو في مكة فقال: اللهم عليك بقريش. لما ضحك أبو جهل وغيره عليه وقد ألقي عليه سل الجزور، فالنبي قال كما في صحيح البخاري حديث ابن مسعود قال اللهم عليك بقريش ففزعوا إذ كانوا يرون أن الدعاء في هذه البلد مستجاب. واستجاب الله لرسوله كلمة واحدة شف. كلمة واحدة والله على كل شيء قدير. اللهم عليك بقريش فزعته. آثار الفزع البطشة الكبرى في قريش، وكان من مصارع ممن صرع في تلك المصارع أبو جهل الذي كان يضحك على النبي وعليه سل جزور. إن الله عزيز ذو انتقام سبحانه. نعم إن الله عزيز ذو انتقام، يمهل لكن لا يهمل. شوف أمهل من إلقاء سل الجزور على النبي. شوف اليوم الأول يوم الثاني الثالث ولين جاء يوم بدر، كان ممكن في فترة يتوب كما تاب غيره كابنه عكرمة، تاب وأسلم صار صحابي، ما تاب الأب ولا يزال يسمى أبو جهل. واليوم نخزيه في مجالسنا النيرة مثل مجالس العلم هذه باسم أبو جهل إلى الآن، هو تسبب فيها، اختار معاداة النبي. وهذا يخليك يا أخي أن تنصح نفسك، لا تعادي يا أولياء الله اللي يبينون دينه، يبينون للناس السنن، يعلمون الناس الصلاة، بالعكس آزرهم. لا تتهاون إذا شفت واحد يتكلم عليهم في مجلسك يقول لا أسمح لك، صرهم ولياء الله يبين الدين، لا تهاون بالكلام عليهم والتشكيك فيهم وقبول من يشكك فيهم بالكلام ويشغب عليهم، لا تقبل، حسن الظن فيهم وانصرهم. انظر أبو جهل لمن عاد الرسول، مش الفائدة؟ بطش به بطش الكبرى وراح ولا يزال يذكر بشر إلى الآن. انظر هذا المعاصر اللي فيه نوع شبه بأبي جهل اللي هو اسمه ذا وسيم يوسف، خلاص انتهى، مقى ضربوه الناس كلهم على قوس واحد وكرهوه الآن، إلا حمق الناس لا زالوا ربما. العبرة بعدول الناس، انتهى. هذه عاقبة كل من يعادي السنن ويرفع عقيرته بالشرك والبدع أو البدع، أن يخذل وتذهب ريحه وتنكسر شوكته. قال ابن تيمية فمن علم الناس السنن وأذاعها ونشرها ثبت عليها وتمسك بها فإن الله سيرفع له ذكره حتى بعد موته، لقوله تعالى إيش ورفعنا لك ذكرك، فسيكون له نصيب يقول من هذه الآية. نعم، وهذه حكمة، الله يحب السنن ترفع، فمن رفعها يرفعها الله لترفع السنن، حكمة يعني. ما أبى الله أن يخفض من يرفع السنن ويحتج بها وينكر على من خالفها، لن يخفض حتى حاول الناس يخفضونه وتآمر متآمرون سيسل كالشعرة في العجين من أوساطه، وينصره الله على أعدائه من أهل البدع والضلال والغلاة في الدين، أو الغلاة في الدين سينصره الله ولو بعد حين. وقال ابن تيمية وأما من تكلم بالبدع وحارب أهلها يعني فإن الله سيمحي ذكره من العالمين ويبتر إيش جاهه وينسي ذكره، فسيكون له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، مبغضك يا محمد هو الأبتر. فلا تبغض أهل الحديث يا أخي، أحبهم وانصرهم واحسن الظن فيهم واقترب من مجالسهم ولا تسمع فيهم أحد يكرههم أو يشوش عليهم، فإنهم أعداء الله هؤلاء وإن ظهروا لك بصورة صالح ناصح. نعم،
قال فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فلم يفعلوا، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يزل الأخنس في بني زهرة مطاعا بعدها. وأراد بنو هاشم الرجوع فقال أبو جهل لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، فساروا إلا طالب بن أبي طالب فرجع. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل على ماء أدنى مياه بدر، فقال الحباب بن المنذر إن رأيت أن نسير إلى قلب قد عرفناها كثيرة الماء عذبة، فننزل عليها ونغور ما سواها من المياه. وأنزل الله تلك الليلة مطرا واحدا صلب الرمل وثبت الأقدام وربط على قلوبهم. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يشير بيده ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته صلى الله عليه وسلم. فلما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيالائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وبالغ في التضرع ورفع يديه حتى سقط رداؤه، وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. فالتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وقال: حسبك مناشدتك ربك يا رسول الله، أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك.
والنبي ما واجه من واجه في هذه المعركة إلا بعد تحقيق الشرع والعمل به ونشر التوحيد، ثم جاء بعد ذلك الدعاء، وجاء بذل السبب من إرسال العيون والرأي والمشورة. أقوام لا يصنعون اليوم في هذا كله والله، لا نشر التوحيد ولا إصلاح بالسنة للعبيد، ويريدون أن يهجموا على الحكومات ويقودوها ويذلوا ملوكها ويأخذوا الحكم. طيب أخذتم الحكم وناس ما علمتهم دين الله، لا التوحيد ولا السنن، كيف ينقاده إليكم وأنتم لن تنشروا العلم ولم تصححوا العقيدة؟ انظر هذه الدولة مملكة عربية السعودية كيف نشأت، لما تعاهد وتعاقد الشيخ حمد الوهاب مع محمد بن سعود على نصر التوحيد. محمد بن سعود رحمه الله الإمام بسيفه، والإمام حمد الوهاب بعلمه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فنصر السيف العلم، الله أكبر. فحينئذ انتشرت الدعوة وحصلت البركات في هذه الأرض، فكانت أفضل الدول كما قال العلامة الألباني: أفضل بلادكم، أفضل بلاد المسلمين بلاد المملكة العربية السعودية. وهذا عالم من خارج المملكة يضاهي علمه، الشيخ بن باز مفتي الديار السعودية كان زميلا وقرينا له وصديقا، ويشهد وهو خارج هذه البلاد بأنها أفضل البلاد في العالم كله. طيب، لما اختط جماعة الإخوان لأنفسهم خطة في الإصلاح زعما غير خطة النبي والذي فعلها الشيخ بن الوهاب، هل انتصروا؟ عاد الحكومة خرجوا خطباء يكرهوا الناس بالحكومات، وتصادم صادم الشعوب مع حكوماتهم. هل هدموا القبور بعد ذلك؟ هل ولدوا جيل يوحد الواحد الغفور؟ ولدوا جيلا أحمق، ذهب الدين، ذهب دينه ودنياه والله. لو صاروا على دعوة النبي اللي صار عليه الشيخ بن الوهاب لأكلوا من فوقهم ومن تحتهم، كما قال الله تعالى في كتابه: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. استقم على الطريقة، طريقة السلف. نعم، وشوف الآن الدعاة الآن الذين في السجون وكانوا من قبل يحرشون الناس هنا في المملكة على خروج عن حكوماتهم، وتفطنت له الدولة ودعتهم للسجون، واستراح العباد والبلاد منهم وانكسرت شوكتهم، فصار الإخوان الآن مرعوب خائف، لكنه خلية نائمة يتابع لا بد لا شك، لأنهم كما قال البربهاري: أهل البدع مثل العقارب، يسير رؤوسهم بالأرض وإيش مطلعين إيش أذنابهم، فإذا تمكنوا ندعوا. والدولة لن تغفل عن هذا إن شاء الله، تتابعهم، تعرف أسماءهم وتعرف من يتصل بهم، لأنهم يريدون صدام بين الشعب وبين الحكومة، كما لا يخفى عليكم من تنظيمهم السري والعلني. فماذا عليهم حينئذ هذه الجماعة لو التزمت هديش النبي؟ خلاص صارت الإمارة بيد الملك عبد العزيز ومن بعده، أسمعوا وأطيعوا وانشروا التوحيد. يقول الشيخ ناصر الله يرحمه: هؤلاء اللي يزعمون التغيير، يقصد مثل العودة، مثل عوض القرني أو الثاني والثالث، يزعمون التغيير، قال: انشغلوا بما لا عن ما يستطيعوا إلى ما لا يستطيعوا. ماذا يقصد الشيخ؟ ما كانوا يستطيعوا اجتمعوا في المساجد عند علمائهم ويدرسوا التوحيد، ومن كان فيهم فقيه يعلمهم التوحيد والسنن، هذا يستطيعوه، فانشغلوا على التدبير للخروج على الحكومات، التسلط على تحفيظ القرآن، اختراق الوزارات في الوظائف، والتمكن من إداراتها حتى يتكون أكبر جيش داخل الوزارات لإفساد الإدارات فيها. اشتغل اشتغل اشتغل، نعم، لإسقاط الحكومة. ثم إذا صاروا الوزارات أفسدوها، ما يشتغلون، ليعطوا الناس انطباع بالضجر بالحكومة. ما تسارت المعاملات إلا بعد 6 أيام 9 أيام والمواطن يشتكي، يفسد الوزارات. حتى الحمد لله تابعتهم الدولة وطهرت الوزارات منهم وضربت بيد من حديد حتى انتظم أمر الوزارات كما ترون الآن. اختلف الأمر جدا، وذلك لما تعلمون من بغيتهم السيئة من إفساد الحكم خاصة في هذه الدولة، خاصة في هذه الدولة. أنتم تزعمون أن عندكم قضية فلسطين ولا، وأنكم لابد أن تحموا حمى المسجد الأقصى ولا؟ طيب، أليس حماية الحرم المكي والمدني أولى بأن تحافظوا على الأمن فيهما؟ الأولى ثم الأولى، ولا شك أن نعتني بقضية فلسطين ودولتها تعتني فيها، لكن الأولى ثم الأولى أنكم تجنبون الحرمين، بلاد الحرمين الفتن، حتى بالفوضى لا يدخل الصفويون الحرم ويبنون الأضرحة فيه، لأنكم ما تهتمون بالعقيدة، حساباتكم دنيوية والله، كما قال حسن البصري: ما أراد الخوارج إلا الدنيا. قال: لا تقول هذا رحمك الله، فإنهم وإنهم. قال: ليس التوحيد يعني مقام، الصلاة مقام، الحج مقام، رمضان والدخول فيه له مقام، ماذا يريدون؟ شوف كيف جواب. إذن ما يريدون إلا الرياسة والدنيا. فلو مشوا على سيرة النبي في الجهاد، فالنبي ما جاهد في بدر إلا بعد أن نشر التوحيد وأنكر عليهم الشرك في مكة وأصار له قوة وإلى آخره، ولم تراعوا شيئا من هذا ولا شرطا واحد من شرط الجهاد حققته ولا واحد، وتريدون إقامة حكم أيها الكذبة الحمقى. فأسأل الله يخلص العباد ويطهر البلاد منهم وينصر أهل التوحيد والسنن عليه. نعم.
قال: واستنصر المسلمون الله واستغاثوه، فأوحى الله إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بكسر الدال وفتحها، قيل إرداف لكم وقيل يردف بعضهم بعضا، لم يجيئوا دفعة واحدة. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها، وقلل الله المسلمين في أعينهم، حتى قال أبو جهل لما أشار عتبة بن ربيعة بالرجوع خوفا على قريش من التفرق والقطيعة إذا قتلوا أقاربهم: إن ذلك ليس به، ولكنه، يعني عتبة، عرف أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه، فقد تخوفكم عليه. وقلل الله المشركين أيضا في أعين المسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأمر أبو جهل عامر بن الحضرمي أخ عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه، فصاح وكشف عن إسته يصرخ: وعمراه وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم انصرف وغفى غفوة، وأخذ المسلمين النعاس، وأبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسه، وعنده سعد بن معاذ وجماعة من الأنصار على باب العريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويتلو هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين فتناولوهم قتلا وأسرا، فقتلوا 70 وأسروا 70.
الله أكبر، هذا تأييد من ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أخلص دينه في القيام بالرسالة وتحقيق التوحيد في العباد طاعة لرب العبيد، فإن صاحب الطاعة والتقوى يعطيه الله فراسة وحس يعرف به الشر. فانظر كيف النبي لما وصل إلى تلك المناطق سبقهم إلى الآبار فإيش فقيل جففها، فسبقهم عفوا إلى الآبار كي لا يستعملوها. نعم، وانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم لم يسمح أو لم يدعو إلا بعد أن بذل الأسباب. أما أن العبد يقول: يا رب انصرنا على العدو والكافرين، يا رب أهلك المجرمين، وفي دعاء القنوت في رمضان: أهلك البيت الأبيض وأهلك البيت الأحمر، ما أدري اسمه الأسود، ويا أخي ما تشتغل لا بدرس التوحيد ولا بإصلاح عيالك ولا بإصلاح، وتريد حربا وتريد جهادا ولم تقم دعوة، كيف تنتصر؟ فانظر النبي صلى الله عليه وسلم ما نصره الله إلا بعد أن حقق ذلك. فأتاهته الجند، أولا جند من الملائكة نصره الله بهم في بدر، ودليله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مسومين مردفين. شف ألف، حتى واحد من الصحابة أظن سمع، كان في صحيح البخاري، سمع صحيح يقول: أقبل حيزوم، فكانوا يلحق المشرك فيره خطن وقص رأسه، الملك سبق معهم أسلحة الملائكة نزلوا وكذا، نزلوا تأييد قاتل ما يسوي كذا، الملك كان يقاتل نفس الملك معه في بدر. وأنزل الله عليهم في بدر أيضا النعاس أمنا، وأنزل عليهم الغيث طهارة تثبيتا، فنصرهم الله ببدر وهم أذلة قليل. نعم، لأنهم حققوا التوحيد. الآن يبتدعوا في دين رب العبيد ويقاتل أهل الإسلام ويسفك دماءهم ثم يتلون هذه الآية، كم من فئة قليلة، يعني لا فئة لا يعني دين ولا عقيدة، ويريدون ويحتجون بإيش؟ بشبه الجهاد ماضي ليوم القيامة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فئة قليلة لما كانت على لها النحو متكافئة في الجنس قوة، وإن كان أقل. نعم، على السنة. أنتم على البدعة وتحتجون بهذا، ولذلك ما نصركم الله، ما عملتم بكتابه، لا عملتم بكتابه عرفتم المعصية تهزم الجيش وين كان فيهم رسول الله كأحد، ما عملتم بهذا. استولوا على جمعيات الخيرية لجيشوا بها الأموال لقتال حكومات، جمعية خيرية للأيتام، كفالة يتيم عند البوم المساجد، ابتلاع بلوم ضخمة، وإقناع التجار يحط الناس أهل اللسان يروح للتاجر تعرف طول عمرك يعني كذا ويوقع له بالملايين وأموال جيشت واكتشفت للتفجير والقيادة الضالة لشراء الأسلحة وتدمير البلاد وسفك الدم في الحكومات. وابتزاز أموال الناس باسم كفالة اليتيم وباسم مش اسمها هذه الصحوة الإسلامية والدعوة وبناء المساجد واختراع الأحداث الضخمة تكبيرها الروهنج وما الروهنج والصور أحيانا كاذبة استفزاز الناس ليش تدفع يجيبون صور تخوف والله تفنن والله يعني يمكن يشتري الواحد منهم بملايين الدولارات سينما هوليود في عندهم تفنن في العرض لاستفزاز الناس لإخراج أموالهم لضرب الحكومات والخروج عليها وإنهاكها بلا طائل. وعاد الأمر لأنهم قادتهم البدعة والضلال إلى أن هزموا شر هزيمة وأذلوا بشر ذل لأن الله لا يصلح إيش عمل مفسدين سبحانه كتب هذا عنده سنة كونية سبحانه أنه لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى كان يكون للباطل صولة نعم في زمن ثم يندحر ويظهر الحق ويميز الناس بين الحق والباطل حينئذ. كفار قريش في فترة من الفترات النبي تركهم كان لهم نوع صولة والدليل خرج من المدينة مكة مسكين الحرم وشامخين بصدورهم أنه ما حد يقترب منهم والعمرة تكون بإذنهم إلى آخره صولة. وبعدين جاء النبي فاتحا وأخزوا في بدر وأنهكوا بالريح في الأحزاب ألم ترى أن الله أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم فرعون إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أيش المؤتفكة أهوى فغشاه ما غشه إلى آخره فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم أخذت الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من إيش من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فخسف بقريش في بدر ورأوا الدخان من شدة الجوع سلط الله على قريش الذين عادوا النبي جوع سبحان الله صاروا يأكلوا منه الجلود والجيف فمن نقص الفيتامينات قيل إلا صار عندهم يعني الضعف والهزال الشديد صار البصر عندهم فيه غشاوة يرون مثل الدخان في السماء من الضعف فجاءوا يسألون عن النبي محمد الله يسألون بالله الرحم قريش يا رسول الله ارفع ادعو الله يرفع عنا نعم عرفوا إذن هو محق لكن عنادهم أبى أن يدخلوا بالإسلام عرفوا آذوه وفعلوا ثم يجون يقول الرسول ادعي لنا يا رسول الله يكشف الله عنا هذا الجوع يا أخي أسلم يا عاقل يا حكيم أسلم يجوز كذا أقول يجوز أن أقول كذا من باب إيش هذا شد دعوة تفكير مثل قال ذق إنك أنت عزيز الكريم للجهنمي كيف يمدحه وإيه الآن سبحان الله المدرسين إذا شاف واحد كسول ما يحل مسائل الرياضيات ما يحل المسائل الحسابية زين يقول ما سويناها كذا عشان كذا وكذا يا فهيم يبكتوا إيش بهذا إيه ما عوار بس إنهم يستعملون الله يديهم بالدس إيه نعم.
قال وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فقالوا أكفاء كرام ما لنا بكم من حاجة إنما نريد من بني عمنا فبرز إليهم حمزة وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعلي بن أبي طالب فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه شيبة، واختلف عبيدة وعتبة ضربتين كلاهما أثبت صاحبه، فكر حمزة وعلي على قرن عبيدة فقتلاه، واحتملا عبيدة قد قطعت رجله، فقال: لو كان أبو طالب حيا لعلم أن أولى منه بقوله، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومات بالصفراء وفيهم نزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية. فكان علي رضي الله عنه يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة.
وهذا أخرج البخاري. ألم يقل الله عز وجل بيّن في آية أن عند الله يختصمون، وقال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأول من يجثو الخصومة سبحان الله علي بن أبي طالب، كما جاء في صحيح البخاري، أول من يجثو الخصومة بين يدي الله. وهذا الحديث على كل حال، وإن كان علي أول من يجثو، يخوفك أنك لا تخاصم في بعض في المحاكم، حرام عليك، لأن الله إذا خاصمت عنده شخص سينصف هناك، ما فيه قاضي هنا يأتي واحد ألحن بالحجة، محامي زين، ألم يكن كذا، ألم يكن القاضي يميل لقوله ويحكم ربما، لكن هناك ملك الملوك. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ ينزل الله ليقص القضاء بنفسه في الأرض ويستقر والعرش، ويأخذ النبي بأحد قوائمه، وقال: كيف لا تفضلون على موسى، فإني أقوم بعد الصعقة وإذا به باطش يده على أحد قوائم العرش. يا الله، فيأتي هذا وهذا يختصم، أول من يختصم على ابن أبي طالب. فالمسلم حينئذ أن يهنى عيش إذا أحد ظلم عند المحكمة، فالمحكمة أو الخصومة في ذلك الوقت لا تقبل الخطأ، شهود الأرض، الكتاب، الملائكة، السمع، البصر، تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجنودهم أيضا تشهد، هو الملك، ملك الملوك، علام الغيوب. فأعمل لذلك يا فتى موقفا ولا تغيب عنه، تظلم أحد الله سيظهر ذاك اليوم ويخزيك، فلا تظلم أحد، وعلى الباغي تدور الدوائر. نعم.
قال: ولما عزمت قريش على الخروج وذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تعبأوا للقتال ورأى الملائكة فر ونكص على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وظن المنافقون ومن في قلبه مرض أن الغلبة بالكثرة، فقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر الله سبحانه أن النصر إنما هو بالتوكل على الله وحده. ولما دنا العدو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر، وأن الله قد أوجب الجنة لمن يستشهد في سبيله. فأخرج عمير بن الحمام بن الجموح ثمرات من قرنه يأكلهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بهن وقاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه ترابا فرمى به في وجوه القوم، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه، فهو قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واستفتح أبو جهل فقال: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف، فأحنه الغداة. ولما وضع
نعم، هل هذا حد هذه الآية يوم أن النبي في تلك المعركة أخذ ملء كفه ترابا فرمى به في وجوه القوم فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه وما رميت إذ رميت، سبحان الله العظيم، هل هذا فيه دليل للجبر ولكن الله رمى؟ إن الإنسان مجبور يرمي، مجبور كفر، مجبور على الفقر، مجبور على الفسق، هل هذا فيه دليل الجبر؟ أبدا، لأنه الله أسند النبي أنه رمى فعل، والرمي يكون باختيار، ولكن الله رمى من جهة إيصال والتوفيق إلى إيصال المرمى إلى إيش؟ إلى عين العدو، توفيق. نعم، فالله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، وما تشاءون إلا يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، فكل ذلك يدل على أن الإنسان له مشيئة، وإلا ما أرسل الله الرسل، أرسل الله الرسل لتتعظ بكلامهم، وإلا لو كانت المسألة مجبورة ليش أرسل الرسل سبحانه. نعم نعم.
قال: ولما وضع المسلمون أيديهم على العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجال من الأنصار في العريش، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد الكراهية فقال: كأنك تكره ما يصنع الناس. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ولما بردت الحرب وانهزم العدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه معوذ وعوف ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله. ثم قال له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فاحتز رأسه عبد الله بن مسعود، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته. فقال: الله الذي لا إله إلا هو ثلاثا، ثم قال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه. فانطلقنا فأريته إياه، فلما وقف عليه قال: هذا فرعون هذه الأمة.
هذا الحديث يذكركم بشيء من تصرف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يوم مكن على صحته أنه يحتز رأس أبو جهل ويأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الدائرة تكون لمن اتقى وصبر على العمل بالعلم. فابن مسعود كان عنده من العلم يوم ما رأى القوم يلقون سنة جزور على النبي أن يصبر ولا ينفعل، ويأخذ حجارة ويضرب القوم ويستثير كفار قريش على المسلمين فيزيد فيهم قتل. إيش كانت النتيجة لصبره على العلم والعمل به؟
قتل رأس الكفر
خلاص. هذه عاقبة من يصبر على العلم يا أخوان، ويترك الجهل والتصرف بالعشوائية. وش جابه الأخوان في ليبيا ومصر وتونس وهذا؟ وش جابه إلى الخزي والعار للأسر الفقيرة تلك المسكينة التي صارت فقيرة عفوا وكانوا أهل ترى. حدثني واحد من أخواننا من الشام يقول لي: الأثرياء اللي كانوا يسكنون بأحياء فاخرة كالمالكي صاروا في الحدائق يلبسون البجايم ويستنون السندويش يجيهم من طريق سيارات كبيرة توزع السندويشات، يفرح ينتظر المسكين، وكان يجي له الفطور بأنواع الطعام ويجي لحياة الملوك. هذا الذل والهوان بأي سبب؟ مخالفة رسول الرحيم الرحمن سبحانه. نعم، بعد الأذان نكمل.
الله
نعم تفضل.
قال: وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا، فأبصره بلال وكان يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية لا نجوت إن نجا. ثم استحمى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن بهما يحجزهما منهم، فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه علي ففرغوا منه ثم لحقوهما، فقال له عبد الرحمن ابرك، فبرك وألقى عليه عبد الرحمن بنفسه، فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن. وكان أمية قد قال له قبل ذاك: من المعلم في صدره بريش النعام؟ فقال له: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل.
وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب فلما أخذه وهزه عاد في يده سيفا طويلا
لا إله إلا الله
فلم يزل يقاتل به حتى قتل يوم الردة ولما انقضت الحرب أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس
هذا كان فيه ضعف لكن الذي بعده صحيح خرج البخاري ومسلم وهو
قال ثم أمر بهم فسحبوا حتى ألقوا في القليب قليب بدر ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا فقال ما أنت بأسمع لما أقول منهم ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين معه الأسرى والمغانم فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط ثم دخل المدينة مؤيدا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة فأسلم بشر كثير من أهل المدينة ودخل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأصحابه في الإسلام وجملة من حضر بدرا إذن
بدأ النفاق بعد بدر ظهرت الشوكة فهنا هذا أخزاه الله رأس المنافقين أظهر الإسلام آمنوا به وجه النهار وأكفروا به آخرة أكفروا آخرة ولعلهم يرجعون نعوذ بالله أظهر النفاق هذا أخزاه الله ومن معه حيلة لكي يستبقوا رؤوسهم وأموالهم لأن النبي قد ظهرت له الشوكة لعلهم يتوقعون إن كفار قريش منهم أكثر أو كذا سينتصرون فجاءهم النصر في بدر المنافقين في المدينة ترى ما خرجوا مع وقتها ما ظهر النفاق ما خرجوا مع النبي كانوا يخرجوا معهم في حروب ثانية بعدها يخذلوهم وقصصهم معروفة فحينئذ كان من أعظم الفتن على المسلمين ظهور النفاق في أوساط المدينة من غير الصحابة لا شك والمنافق هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر وذلك أنزل الله في سورة البقرة يعني آيتين في الكفار نحو 11 أو 12 آية في كشف المنافقين كل من الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم ومن الناس شوف كم آية من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إلى آخر ثم ضرب لهم مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت لهم فلما أضاءت
ما حوله
ذهب الله بسمعهم وأبصارهم بنورهم وسمعهم وأبصارهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون شوف كم آية في المنافقين شوف كم آية في الكفار وما ذاك إلا لخطرهم فوصفهم الله وذكر الله لنبيه أعيانهم فلان منافق يا محمد فلان 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 وأخبر النبي من أصحابه حذيفة كان يعرف اسمائهم وللمصلحة ما كان يعينهم هذا يأخذ ينبغي هذا الحديث إنك أحيانا تعرف اسم أهل البدع لكن يأتي وقت ما تعينهم تعاملهم بالظاهر تسكت لين يصير لك شوكة فإن يصير لك شوكة ويظهر واحد منهم ما يظهر ذاك الوقت أعلن وأيضا المدس بدعته مدس ما يظهر لو تكلمت عليه يقول وش عنده مشكلة من أظهر البدعة ولبس على الناس وكان هناك شوك في الإنكار عليه وتبديعه وكنت من أهل العلم المعارفين بالمصالح تفعل، وإلا من الجهل أن يتكلم الصغار في القضايا الكبار كالجرح والتعديل والتصنيف والموازنة بين كلام المشايخ في شخص. نعم نسأل الله العافية. نعم أو أي المنافق خطره على أصل الإسلام أكثر، يعني أصل التوحيد، لأنه يرى الفتك، يرى الفتك بالمسلمين. أما المبتدع فخطره في ما يتعلق بالشبه في الاتباع، أي في الشبه في الابتداع، إذا ما كانت يعني في الاعتقاد تكلم في الاتباع، فحينئذ يعظم خطره، لأن الناس يقولون هذا مسلم. نعم ويعظم خطره لأن الشبهة التي يريدها محتملة في القرآن كالخوارج. نعم ولكن من جهة الظهور المبتدعة أشد خطرا من اليهود والنصارى، من جهة اليهود والنصارى ظاهر من هذه الجهة يعني، ومن جهة أنهم أكثر. لذلك كان يقولون أزور مبتدع، أزور يهود ونصراني مريضا ولا أزور يهودي، أزور يهودي أو نصراني مريضا ولا أزور مبتدع، لأنه يلبس المبتدع. نعم
قال وجملة من حضر بدرا 310 رجلا واستشهد منهم 14 رجلا. قال ابن إسحاق كان أناس قد أسلموا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسهم أهلهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا فأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغنائم فجمعت فاختلفوا فقال من جمعها هي لنا، وقال من هزم العدو لولانا ما أصبتموها، وقال الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأحق بها منا. قال عبادة بن الصامت فنزعها الله من أيدينا فجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين المسلمين. وأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآيات.
طيب إذن هذا يدل على فضل الإسلام وأنه جعل الإمارة، فمن ذلك أنه جعل الإمارة في أمر قسمة الغنائم لمن؟ الإمام. انظر إذا جرد الإمام عن الغنائم ماذا يحصل؟ نزاع، أنا أحق، فأمر الغنائم لمن؟ للإمام. ولا يكون الغنائم أمرها صحيح إلا في الجهاد الشرعي لا البدعي. نعم
قال وذكر ابن إسحاق عن نبيه بن وهب قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى على أصحابه وقال استوصوا بالأسرى خيرا، فكان أبو عزيز بن عمير عند رجل من الأنصار فقال له أخوه مصعب شد يدك به فإن أخته ذات متاع، فقال أبو عزيز يا أخي هذه وصيتك بي، فقال مصعب إنه أخي دونك. قال عزيز وكنت مع رهط من الأنصار حين قفلوا فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما يقع في يدي رجل منهم كسرة إلا نفحني بها. قال فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. قال واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى وهم 70 وكذلك القتلى 70 أيضا، فأشار الصديق أن يؤخذ منهم فدية تكون لهم قوة ويطلقهم لعل الله يهديهم للإسلام. فقال عمر لا والله ما أرى ذلك، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر فقال إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الآية، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم قال أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآيتين. قال عمر فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد هو وأبو بكر يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ما يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تبكيت لبكائكما، فقال أبكي للذي عرض علي أصحابك من الغد من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه، وقال لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما. ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة.
هذا يدل على فضل عمر ابن الخطاب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعله ملهما. ففي أسرى بدر حصل اختلاف إيش يصنعوا فيه، فأبو بكر كان رضي الله تعالى عنه رأى أن يؤخذ منهم فدية فتكون هذه الفدية لهم قوة مالية ويطلقهم لعل الله يهديهم للإسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أمة الكفر وصناديد قريش. فهو يا رسول الله ما قاله بكر لأنه فيه من الرحمة ما تعلمون، فأنزل الله ما يؤيد عمر بن الخطاب ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فقال عمر فلما كان قد غدوت على رسول الله فإذا هو قاعد وهو بكر يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ما يبكيك وصاحبيك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تبكيت لبكائكما. قال أبو بكر قال أبكي للذي عرض علي أصحابك في الغد من أخذ الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. الله أكبر. أخرجه مسلم. وقد وافق عمر الوحي في عدة تعرفون مسائل حتى وصلها ابن حجر لنحو 14 مسألة. هذا يدل على فضل عمر والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه في من كان قبلكم ملهمون أو قال محدثون وإياكم في أمتي فعمر. وقال رأيت بين أنا نائم أني أوتيت قدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري فأعطيت فضلي عمر. قال ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فنسأله سبحانه أن يوفقنا للقوة في دينه. فالمؤمن القوي قوي في إيمانه، ما هو بيحطون الآن المؤمن القوي يحطون هذا الحديث في كمال أجسام تدخل صلاة في كمال أجسام المؤمن القوي يعني نفت العضلات، لا مو بهذا، قوي في دينه. إذا أذن يأتي يصلي في الصف الأول، وإذا قام منكر أنكره، وإذا قامت سنة نصرها، هذا المؤمن القوي. أحب الله من الضعيف، ومثال القوة في دين الله عمر بن الخطاب، فنسأله أن يجمعنا معهما بكر الصديق وعمر، يكون الناس يطيع الناس بكر وعمر يرشدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا على دراسهم وعلى طريقتهم ظاهرا وباطنا واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. الحمد لله رب العالمين.